سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وهو قدوة للمؤمنين، وأن هذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليه ربنا جل جلاله في كثير من آي القرآن كقوله سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وكقوله جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات. وأن هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه بلغ من اجتهاده في عبادة ربه والدعوة إليه أن أمر سيد البشر وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به، فقال الله عز وجل له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد أثنى عليه ربنا جل جلاله بكثرة ذكره في القرآن حتى ذكر باسمه 69 مرة، منها في هذه السورة وحدها 15 مرة، وفي هذا الربع من القرآن 11 مرة. وفي الآية التي مضى بيان أحكامها بيّن ربنا جل جلاله أن هذا النبي المبارك قد تعرض للابتلاء، تعرض للابتلاء للاختبار والامتحان. ابتلاه الله عز وجل بكلماته الكونية القدرية وبكلماته الشرعية الدينية. أما الكونية القدرية فما كتب عليه من البلاء، ابتلاه الله عز وجل بأب كافر لا يرجو لله وقارا، ابتلاه الله عز وجل بقوم كفار فجار هم عبدة الأصنام والأوثان، ابتلاه الله عز وجل بأن ألقي في النار، ابتلاه الله بكثرة الأضياف الذين يريدون بيته ويدخلون عليه. هذه كلها ابتلاءات قدرية كونية. ثم ابتلاه الله بكلماته الشرعية الدينية حين أمره بذبح ولده فاستجاب، حين أمره ببناء البيت فاستجاب، حين أمره بأن يضع ولده وأم ولده بواد غير ذي زرع فاستجاب، حين أمره بالدعوة إليه فاستجاب في عدد من الجبهات، في جبهة الشرك والأوثان التي تمثلت في أبيه وقومه، ثم في جبهة الإلحاد والطغيان التي تمثلت في النمرود بن كنعان الذي بلغ من كفره أن يدعي لنفسه بعض صفات الربوبية فقال: أنا أحيي وأميت. ابتلاه الله عز وجل بفرعون مصر الذي كان هتاكا للحرمات معتديا على الأعراب، ابتلاه الله عز وجل بخصال الفطرة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خمس في الرأس وخمس في الجسد، فاستجاب لأمر الله عز وجل حتى اختتر وهو ابن 80 سنة بالقدوم، فأتمهن، أتم تلك الكلمات وما قصر في شيء منها. وكانت مكافأة الله عز وجل له أن قال له: إني جاعلك للناس إماما. ومضى معنا أن الإمام في القرآن على 4 أوجه: الوجه الأول المقدم المقتدى به في الخير كما في هذه الآية، والوجه الثاني الطريق كما قال الله عز وجل: وإنهما لبإمام مبين، يعني بذلك قوم لوط وأصحاب الأيكة، أي في الطريق الذي يسلكه السالكون. ثم الإطلاق الثالث الإمام أطلق على الكتاب كما في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ثم الإطلاق الرابع اللوح المحفوظ، قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين. إني جاعلك للناس إماما، قدوة مقدمة يتأسى بك المؤمنون، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فإبراهيم عليه السلام طمع في كرم الله، قال: ومن ذريتي، أي اجعل يا ربي في ذريتي أئمة. فالله جل جلاله بيّن له أن هذه الإمامة منوطة بالعدل، قال: لا ينال عهد الظالمين، لا نصيب لظالم في هذا العهد. مضى معنا كلام ابن خويلد منداد رحمه الله لأن الظالم لا يكون نبيا ولا خليفة ولا حاكما، أي قاضيا ولا مفتيا، ولا يؤتمن على الأحكام والشرائع، فليس مرضيا في الدين، ويعني بذلك لا يكون شرعا، وربما يكون قدرا، أن ربما يكون بعض الظلمة خليفة، ربما يكون بعض الظلمة إماما أو مفتيا أو غير ذلك. أما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فكلهم عدول عادلون بررة صادقون راشدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: لا ينال عهد الظالمين. يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن عامر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الجمهور: واتخذوا، على أن الأمر موجه للمؤمنين. أما نافع وابن عامر فقد قرأ بصيغة الماضي: واتخذوا، أي من كانوا من المؤمنين الحنفاء من الأمم السابقة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله جل جلاله: وإذ، متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر، واذكر لأهل الكتاب هؤلاء الذين يزعمون بأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، كما قال الله له: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اذكر لهؤلاء: إذ جعلنا البيت، البيت الألف واللام لمعهود ذهني، ومقصود به البيت الحرام، البيت العتيق الذي أعتقه الله من أن يتسلط عليه جبار. ومن معاني العتيق كذلك القديم، لأن الله قال: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. أول بيت ارتفع بناؤه على وجه الأرض هو هذا البيت الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة أي يسوب إليه الناس حينا بعد حين، يسوبون إليه بأجسادهم حجاجا ومعتمرين، ويسوبون إليه بقلوبهم محبين معظمين. ولذلك ما من صلاة نصليها في فرض أو نافلة إلا ونحن نتوب إلى ذلك البيت، وما من حاج أو معتمر يخرج من مكة إلا وهو يشتهي الرجوع إليها إن كان من أهل الإيمان. وإذ جعلنا البيت مثابة، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، مثابة للناس وأمنا، جعل الله هذا البيت أمنا، أمنا يأمن الناس على دمائهم، على أعراضهم، على أموالهم، بل يأمن فيه الحيوان البهيم، يأمن فيه الشجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله تعالى قد أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعد. مكة جعل الله حلالا للنبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما يشاء. قال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ولذلك دخلها بغير إحرام، دخلها على رأسه المغفر يوم الفتح، رغم أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعظيم حرمتها. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما هيأ جيشا قوامه 10,000 مقاتل لفتحها قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها، يعني يا رب ما يكون في مكة قتال ندخلها هكذا، اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. لما كاتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أهل مكة يقول لهم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، والله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم وفتح له. فالوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأرسل عليه الصلاة والسلام عليا والزبير وطلحة، قال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فاستخرجوا الكتاب، يعني ما أمرهم بأن يعتقلوها ولا أن يضربوها، فقط يرجعوا به الكتاب. فذهب الثلاثة رضوان الله عليهم قالوا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي الكتاب، فقال الزبير وطلحة نرجع، فقال علي لا والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الثياب. فأخرجت المرأة الكتاب من مقاص رأسها، يعني كانت مدربة على التخفي. فرجع القوم بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقى الله شر تلك الفعلة التي فعلها حاطب رضي الله عنه متأولا، وقد سامحه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل مكة أمر خالدا بأن يدخل من كدي من أسفلها، وأمر الزبير بن العوام بأن يدخل من ناحيتها الشمالية، وأمر قيس بن سعد بأن يدخل من الناحية الغربية، وكان لواء الأنصار بيد سعد بن عبادة لكنه رضي الله عنه من غضبه لله ورسوله لما اقترب من مكة قال: اليوم يوم الملحمة. ملحمة يعني تحصل ملحمة، سفك للدماء، اليوم تستحل الحرمة، لا قريش بعد اليوم. فهذا الكلام لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمة. ثم انتزع الراية من سعد ودفعها لولده قيس ابن سعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع المفسدة التي كان ينتويها سعد، وفي الوقت نفسه ما أحفظ الأنصار ولا سعدا، وإنما دفع الراية له ولده. وإذا انتزع منك شيء فدفع إلى ولدك كأنه من تزع، لئلا يوسوس الشيطان لبعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حن إلى قومه. النبي عليه الصلاة والسلام ما حن إلى قومه، إنما أراد أن يعظم حرمة مكة، زادها الله شرفا. فدخل خالد من كدي والزبير من الناحية الشمالية وقيس بن سعد من الناحية الغربية، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء من أعلاها، ووجه الجيش قال لهم: إذا لقيتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. لماذا فعل ذلك؟ من أجل أن يقضي على كل أمل للمقاومة، لئلا تسيل دماء. فلو قتل 10 أو 20 وألقي الرعب في قلوب أهل مكة فكفوا أيديهم وأغلقوا أبوابهم، فهو أفضل من أن يجترئوا على القتال فتسفك دماء المئات من الناس. ولذلك عسكر بعضهم في مكان يقال له الخندمة، فيهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ورجل يقال له حماس بن قيس. هؤلاء أرادوا أن يقاوموا، فواجههم خالد رضي الله عنه، قتل منهم 24 رجلا، يعني ضحايا الفتح 24. وفي هذا جواب لمن يقولون بأن الإسلام قد سفك الدماء واستحل الحرمات. غزوة الفتح الأعظم الضحايا فيها كم؟ 24، سوى من سيهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء ممن يأتي ذكرهم. فخالد رضي الله عنه لما أعمل سيفه في هؤلاء فروا وتفرقوا. وذكر كتاب السير أن حماس بن قيس هذا كان يجهز سلاحه ويعده، فقالت له زوجه: لمن هذا السلاح؟ قال: لقتال محمد وأصحابه. فقالت له: والله ما أظن محمدا يقوم له شيء، يعني هذا خلاص أمر قد حم وقد قضاء قد نزل. فقال لها: إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني الصحابة دين بعضهم أنا بديم الخدامين عندك. فلما رأى بأس خالد ومن معه ولى مدبرا، وجاء إلى بيته مذعورا خائفا، وقال لزوجه: أحكم الرتاج، يعني أكفل الباب كويس. فقالت له: أين قولك ذاك؟ قال: لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، أبو يزيد سهير بن عمرو، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا لهم نهيت وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قال لها: لو شفناه ما كان في لوم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من غير إراقة دماء سوى هذا الذي كان في الخندبة، ثم بعد ذلك جمع الناس في البيت الحرام، وكان من خطبته ما كان مما تعرفون، سوى نفر أهدر دماءهم بشدة أذيتهم لله ورسوله، منهم عكرمة بن أبي جهل، منهم كعب بن زهير، منهم وحشي بن حرب، منهم هبار بن الأسود، منهم هند بنت عتبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأحصاهم الحافظ بن حجر رحمه الله فبلغوا 21 نفسا، 21 نفسا. وأغلب هؤلاء ما قتلوا، قتل عبد الله بن خطل الذي كان اسمه عبد العزة بن خطل، وهذا الرجل بغير شك مستحق للقتل، فإنه كان مسلما، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، أن يجمع صدقات الأنعام، وأرسل معه رجلا من الأنصار يخدمه، ففي الطريق طلب منه أن يذبح تيسا ويطبخه له، ثم نام هذا الخبيث ابن خطل والأنصاري نام، كان متعبا فنام، فلما استيقظ ولم يجد الطعام غضب فعدى عليه فقتله، ثم لحق بمكة مرتدا، ثم صار يكتب الشعر في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه ودم جاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه، حتى قال قائل: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه وإن وجدتموه معلقا في أستار الكعبة. ومنهم مقياس ابن صبابة، هذا الرجل أيضا كان مسلما، وقد قتل أخوه خطأ، قتل في بعض المعارك خطأ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دفع ديته، فأخذ الدية، ثم في أول معركة عمد إلى الأنصاري الذي قتل أخاه خطأ فقتله عمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرم. ولحق أيضا بمكة مرتدا، فقتل ابن خطل وجاريتيه ومقياس ابن صبابة. كعب بن زهير جاء وأنشد القصيدة المعروفة: بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول، متيم إثرى لم يفدى مقبول، إلى أن قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن أبي جهل ركب البحر فاضطربت بهم السفينة، فقال، بدأ الناس يدعون الله: يا الله، فقال: إن كان لا ينفع في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله، لله علي إن نجاني أن آتي محمدا وأضع يدي في يدي ولا أجدنه رؤوفا رحيما. جاء رضي الله عنه إلى المدينة وأسلم، وقتل يوم اليرموك شهيدا. صفوان بن أمية أيضا هرب، فلحق به صهره عمير بن وهب الجمحي، وقال له: يا صفوان، جئتك من عند أبر الناس وأطيب الناس وخير الناس وأفضل الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك شهرين وأظهر له عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم كأمارة. فرجع صفوان إلى مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، يعني خاطبه بكنيته تكريما له، انزل أبا وهب، فأبى أن ينزل. قال له: يا محمد، زعم رسولك أنك أمنتني شهرين، قال: بل أربعة، أربعة أشهر، اجلس في مكة، إن شئت أسلمت وإن شئت ذهب. فجاء صفوان وشهد حنينا كافرا، غزوة حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار منه دروعا للمعركة، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مستردة. وانتهت المعركة، وكان لصفوان موقف عجيب في تلك المعركة، فإن في أول الأمر ظهرت هوازن وثقيف، لأن الله عز وجل قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما حصل هذا التفرق، بعض القرشيين قال: بطل السحر اليوم، يعني كأنه يشمت فيه المسلمين. فقال له صفوان: اسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من سقيف. يعني قال له خلي عندك دم، على الأقل محمد هذا صلى الله عليه وسلم إنما هو منا وفينا، يعني لو ما عندك دين خلي عندك وطنية كما يقول الناس. لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من سقيف. المهم بعد المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل، 100 من الإبل تألفا، ثم رد إليه الدروع وكان بعضها قد تلف، فعرض عليه الضمان، الضمان هذه الدروع التي تلفت أن يضمنها يعوضه، فقال لا، أنا اليوم في الإسلام أرغب. فدخل رضي الله عنه في دين الله. هبار بن الأسود كان ارتكب جريمة لما خرجت زينب زوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنها مهاجرة، جاء هذا الرجل وهي في هودجها فروعها بالسيف وما زال ينخس البعير حتى طرح زينب، وكانت حاملا متما، يعني كانت في الشهر التاسع، فنزفت رضي الله عنها وما زالت ضبنة حتى ماتت. لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة فقال له يا رسول الله قد فعلت ما فعلت وأردت أن ألحق بالأعاجم، لكنني ذكرت عائدتك وصلتك وفضلك وعفوك فاصفح الصفح الجميل، عفى الله عنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنك. هند بنت عتبة وتذكرون فعلتها ماذا فعلت؟ نعم، بقى هي التي يعني صنعت يعني أقراطا من أعضاء حمزة رضي الله عنه، وهي التي يعني عضت كبده فلاكتها وما ساغتها، يعني ما بلعتها، فجاءت ملسمة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، فقال بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا. فقالت أو تزني الحرة؟ ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبار، لأنه كان ولدها الوليد أخوها الوليد بن عتبة قتل يوم بدر. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال لا من أنت؟ قالت أنا هند بنت عتبة فاعف عني، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن هذا الأمن الذي جعله الله في حرمه أول من طبقه تطبيقا عمليا من هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رعى حرمتها مع أنه عليه الصلاة والسلام قد عانى من قريش ما عانى، بل أكثر من ذلك، أن فضالة بن عمير رضي الله عنه في يوم الفتح، الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عفى عن أهل مكة كان يطوف بالبيت، فهذا الرجل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما معه حرس ولا جنود حدثته نفسه أن يقتله، فسم خنجره وخبأه بين ثيابه وما زال يطوف ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يبق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحد التفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال له أفضال؟ فقال لبيك. قال وارفض جسمي عرقا. فقال له ما كانت تحدثك نفسك؟ فقال فضال لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدر ذلك الرجل ودعا بدعوات يقول فضالة رضي الله عنه فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام رعى هذه الحرمة وقال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة المدينة فهي حرام ما بين لابتيها أي ما بين حرتيها لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها وقال المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فنحن المسلمين عندنا هذان الحرمان حرم مكة وحرم المدينة وليس ثمة حرم ثالث عند جمهور العلماء اختلفوا في مكان يقال له وج وهو واد ما بين الطائف ومكة أما ما يقال أحيانا في أجهزة الإعلام الحرم القدسي مثلا فالقدس معظمة عندنا والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد لكنه ليس حرما ليس حرما فلا مانع من أن يصاب يعني صيده ولا مانع من أن يقطع شجره لمصلحة نحو ذلك وكذلك ما يقول الناس الحرم الجامعي ونحو ذلك ما في حرم الجامع صيد كما تريد أن تصيد و نعم فالله جل جلاله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا الاتخاذ الاصطفاء الاصطفاء والحوز واتخذوا وهذا الفعل يحتاج إلى مفعولين واتخذوا من مقام الجار والمجرور في محل نصب مفعول الأول والمفعول الثاني مصلى واتخذوا من مقام 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 إبراهيم أيها الإخوة الكرام هو يحمل على معنيين المعنى العام كل ما قام فيه إبراهيم عليه السلام كعرفة والمزدلفة ومنى وغير ذلك أو المعنى الخاص المقام الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام في بناء البيت كما قال ابن عباس رضي الله عنه بأن إبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة والحديث البخاري فإذا إسماعيل قريبا من زمزم في دوحة له يثري نبلا فلما رآه قام إليه فصنع به ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد يعني إسماعيل عليه السلام قبل رأس أبيه قبل يده وكذلك إبراهيم عليه السلام احتضن ولده وقبله صنع به ما يصنع الوالد بالولد ثم قال له يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر فقال له امضي لما أمرك ربك قال وتعينني قال بلى قال إن الله أمرني أن أبني بيتا في هذا المكان وأشار إلى أكمة إلى أكمة ومضى معنا بأن الله قال وإذ بوأنا أي عينا بوأنا هذه التبوية بعض المفسرين قالوا سحابة أظلت المكان وبعض المفسرين قالوا ريح كنست عن القواعد القواعد وأول من شرع في بناء هذه القواعد قيل آدم عليه السلام وقيل الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ثم بعد ذلك طافوا بالبيت المعمور في السماء السابعة فأمر الله الملائكة قال لهم ابنوا في الأرض بيتا من أذنب من عبادي طاف به فغفرت له سواء كان الذي بنى الكعبة الملائكة أو بناها آدم لما عم الطوفان الأرض على زمان نوح عليه السلام انطمست معالم ذلك البيت جاء إبراهيم عليه السلام فحفر حتى وجد تلك القواعد فرفع ذلك البناء شرع إسماعيل يناول أباه الحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى إذا على البناء قال ابغني حجرا، فقام على الحجر، وعلى غير السنة الجارية طبعت قدم إبراهيم عليه السلام في ذلك الحجر الذي نراه إلى يوم الناس هذا. قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والحديث رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله إن نساءك يكلمهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب؟ فأنزل الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولما غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت أعظهن حتى أتيت إحداهن فقالت يا ابن الخطاب أما لنا في رسول الله واعظ حتى تعظنا أنت؟ فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية هذه ثلاث. وقد وافق ربه في قصة أسرى بدر، ووافق ربه في تحريم الخمر، كان يكثر أن يقول اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والحافظ ابن حجر رحمه الله أوصلها إلى 15 موافقة، يعني ما كان ثلاثا ولا خمسا، وإنما أوصلها إلى 15 موافقة. قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال سبحانه وعهدنا، العهد الوصية المؤكدة، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو ابن إبراهيم من هاجر، وهو أبو العرب، وهو ابنه البكر، وهو الذبيح كما مضى معنا الكلام، وقد دل على ذلك موضعان سورة هود وسورة الصافات. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمر الله إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت الحرام طهارة حسية، فلا يكون فيه نجس ولا قذر، وطهارة معنوية فلا يكون فيه صنم ولا وثن. ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أول ما اتجهت عنايته إلى تكسير الأصنام، وكان حول الكعبة 360 صنما، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل وفي يده قضيب، وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. كسرها كلها عملا بهذه الآية طهرا بيته، ثم استكمل التطهير صلوات ربي وسلامه عليه في العام 9 من الهجرة لما أرسل أبا بكر أميرا على الحاج، ثم أرسل في إثره عليا وأمر مناديا ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والمقصود هنا نجاسة القلب والاعتقاد، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. لما وسوس الشيطان لبعض المسلمين بأن هؤلاء الحجاج من المشركين يأتون بالبضائع ويحدثون حركة تجارية في مكة، قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وكون الحرم أمنا وكون الحرم رخاء الله عز وجل أشار إليه في آيات أخرى كقوله سبحانه وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وبالآية الأخرى أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وفي آية ثالثة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وها هنا في الآية ترتيب بديع، فإن الله عز وجل قال طهرا بيتي، ثم ذكر أربعة أنواع من العبادة: الطواف والاعتكاف والركوع والسجود. هذا الترتيب أيها الإخوة الكرام بدأ فيه بالطائفين، لأنه لا طواف إلا بالبيت، فهذه العبادة لا تفعل في مكان، لا تشرع في مكان إلا في البيت الحرام، واضح أيها الناس؟ فبدأ بها، ثم ثنى بالعاكفين لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ثم ثلث بالركع السجود لأن هذا يجوز فيه في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض ولأمتي مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، يعني ليس من شرط الصلاة أن توقع فيه المسجد، بل تصلي في أي مكان أدركتك الصلاة سوى الأماكن التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله وما أشبه ذلك. فالله جل جلاله أمر إبراهيم وإسماعيل بأن يطهرا البيت طهارة حسية ومعنوية للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا الإشارة إلى مكة زادها الله شرفا وهي سيدة البلدان وأعظمها عند الله حرمة وأحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان في طريق الهجرة نظر إليها نظرة المحزون المأسوف، قال والله إنك لأحب البلاد إليها ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وبلغ من حرمتها أن الله أقسم بها، فقال بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن الله جل جلاله أقسم بثلاثة من البلدان التي كانت فيها الرسائل الكبار، أقسم بالتين والزيتون وهي فلسطين التي كان فيها الخليل إبراهيم وعيسى بن مريم، فلسطين بلد التين والزيتون، ثم أقسم بطور سينين حيث كان موسى عليه السلام، طور سيناء طور سينين، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ثم البلد الأمين حيث رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله يذكر أن إبراهيم دعا قال رب اجعل هذا بلدا آمين وارزق، أي أعطي، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل الرزق لمن؟ للمؤمنين، من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر يوم القيامة، وسمي آخرة لأنه آخر أيام الدنيا لا يوم بعده. قال الله عز وجل ومن كفر يعني سأرزق من آمن بالله واليوم الآخر ومن كفر. ولذلك كانوا يذكرون بأن إبراهيم عليه السلام كان رجلا مضيافة، كانت كنيته أبا الضيفان، وما كان يأكل طعاما وحده. فيوم من الأيام وجد إنسانا يمشي فدعاه إلى طعامه، فبينما هو يأكل قال له: ما دينك؟ قال: مجوسي أعبد الله. فإبراهيم عليه السلام قال: مجوسي تأكل من طعامي؟ لا والله لا كان ذلك. فطرده، فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أنا أرزقه وأعافيه كم من السنين وأنت ما صبرت عليه في طعام واحد. يعني الله جل جلاله يرزق المؤمن والكافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على الله من أذى، ينسبون إليه الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم جل جلاله. إبراهيم دعا قال: وارزق أهله من الثمرات، ثم خصص من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه. هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر وحده: فأمتعه فأمتعه، والقراءتان بمعنى واحد. فأمتعه من الإمتاع، من الرباعي أمتع يمتع إمتاعا. فأمتعه أيضا من التمتيع، متع يمتع تمتيعا. والمتاع هو الشيء الذي يلتذ به إلى حين، كما قال الله عز وجل في وصف الدنيا بأنها متاع، متاع قليل. فأمتعه قليلا، قليلا، الله أكبر، هو قليل. ولو عاش 100 من السنين، ولو عاش 1000 من السنين فهو قليل. فأمتعه قليلا، وهذا المعنى نجده في كثير من آي القرآن، كقول ربنا الرحمن: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وكما في قوله جل جلاله، بقي دقيقتان، طيب، وكما في قول ربنا جل جلاله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال الله عز وجل: فأمتعه قليلا ثم أضطره، أضطره أي ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام استفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الله عز وجل خص البيت الحرام بمزيتين: أنه مثابة للناس وأنه أمن، كما قال: ومن دخله كان آمنا. ثانيا فضيلة إبراهيم عليه السلام، حيث نوه الله بذكره في هذه الآيات، ذكره في هذه الآية مرتين. ثالثا سنية الصلاة عند مقام إبراهيم، وهذا الذي فعله نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كما قال جابر: ثم أتى البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم صلى عند المقام ركعتين، قرأ بالكافرون والإخلاص. ثم من فوائد هذه الآية وجوب تطهير البيت الحرام وسائر المساجد من سائر الأرجاس الحسية والمعنوية. ثم من فوائد هذه الآية أن الطواف لا يصح إلا من داخل البيت الحرام، من داخل المسجد. يعني الطواف عنده شروط، من شروطه أن يكون 7 أشواط كاملة، ومن شروطه أن يبدأ بالحجر وينتهي به، ومن شروطه أن يكون البيت عن يسار، ومن شروطه أن يكون من داخل المسجد، ومن شروطه أن يوقع متواليا سبعا متواليات. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية مشروعية الاعتكاف، وهو أن يلزم المكلف مكانا لا يتعداه على عمل مخصوص دون سواه مقترنا بالنية. ومن فوائد الآية التنبيه على فضل الركوع والسجود، الركوع والسجود. ومن فوائد الآيات استجابة الله عز وجل لدعوة الخليل عليه السلام حين قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا. ومن فوائد الآيات استجابة ربنا جل جلاله لدعاء الخليل بأن يرزق أهل الحرم من الثمرات، قال سبحانه يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومن فوائد الآية أن رزق الله ليس خاصا بالمؤمنين، بل الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، الرزق للجميع، للمؤمن والكافر، للبر والفاجر. من فوائد الآيات أن متاع الدنيا مهما طال فهو قليل، أن متاع الدنيا مهما طال فهو قليل. من فوائد الآيات أن مصير الكافر إلى جهنم وبئس المصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.